ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، في برنامجكم رياض القرآن الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون حديثنا عن روضة المستقيمين وأهل الاستقامة، وكيف وصفهم الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن الكريم وأثنى عليهم. وقبل أن نبدأ في الحديث عن هذه الروضة نستمع إلى تلاوة بصوت أخي الشيخ خالد عبد الكافي. حياكم الله شيخ خالد.
حياك الله،
أهلا وسهلا بك. لعلك تسمعنا هذه الآيات يا شيخنا. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
فتح الله عليك يا شيخ خالد. يعني تلاحظ في سورة فصلت أول ما بدأت السورة وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عتبة بن ربيعة
أبو الوليد،
نعم، وكان يريد أن يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع عن الدعوة في أول الإسلام.
حتى لو تلاحظ كيف كان يعني خطابه، قال يا محمد أنت خير أم عبد الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني يقصد أنت خير أم والدك،
أم والدك. قال يا محمد إن كانوا خيرا منك فقد عبدوا ما عبد، وإن كنت خيرا منهم فقل لنا ما تريد. نعم. والله ما ننتظر إلا صيحة الحبلة حتى يثور بعضنا على بعض بالسيوف فنقتتل. نعم. فأخذ يعني يتحدث ويظهر في حديثه البلاغة والفصاحة. يا محمد إن كان بك حب النساء زوجناك 10 نسوة يا محمد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
سكت
ثم حتى قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ نعم. قال نعم. قال إذن فاسمع، بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون فتح فاه وجعل يديه خلفه ثم بعد ذلك قال أنشدك بالله والرحم، أنشدك نعم. بالله والرحم
نعم، واستمر حتى وصل
فإن
إلى
أعرضوا
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. طبعا بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات واللي فيها ذكر مصير الكافرين والمكذبين، تشوف السامع إلى أن يعرف مصير الصادقين المؤمنين، فجاءت هذه الآيات: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آيات في غاية البشرى وفي غاية التشويق إلى الآخرة. نعود إلى كلام المفسرين عن هذه الآيات. أولا، ما المقصود بالاستقامة في قوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ ومعنى قوله إن الذين قالوا ربنا الله هذا التوحيد، يعني أنهم يوحدون الله سبحانه وتعالى ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يستقيمون على هذا الدين. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني دلني، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فقال له قل آمنت بالله، وهو سفيان الثقفي كما في صحيح مسلم، قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. أذكر قرأت لأحد شراح هذا الحديث يقول أن على وجازة هذا الحديث أنه من أعظم الأحاديث، لأنه اختصر لك أن العبرة هي بالاستقامة على الدين حتى الممات. الاستقامة نقول، قال المفسرون، هي سلوك كما ذكرها ابن رجب، نقلت تعريف الله هنا، قال هي سلوك الطريق المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم صفات للمستقيم، فذكر منها الاستمرار والثبات. أولا كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهذا هو ثم قال أيضا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إشارة إلى الاستقامة على هذا الطريق. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر.
فمن زحزح عن النار
نعم ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، وهذا هو معنى الاستقامة. أيضا الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان جمع الآيات التي وردت في القرآن الكريم عن الاستقامة، وهناك رسالة قيمة الحقيقة لأحد الزملاء الاستقامة في القرآن الكريم، جمع فيها كل آيات الاستقامة في القرآن الكريم وفي الحديث النبوية ثم قسمها على حسب محاورها. يقول الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان ما تضمنته هذه الآية الكريمة في سورة فصلت مما أعده الله في الآخرة للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ذكره الله تعالى في الجملة في قوله في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن انتفاء الخوف والحزن والوعد الصادق بالخلود في الجنة المذكور في آية الأحقاف هذه يستلزم جميع ما ذكر في الآية الكريمة في سورة فصلت. وقال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك
ولا تطغوا،
والأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه ومن تاب معك. وقول سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا أكرر دائما الشيخ خالد كلمة جميلة للدكتور محمد عبد الله الدراز في كتاب له أو مقالة عن سورة الفاتحة، ويقول إن سورة الفاتحة أشبه ما تكون بالإيجاز والتفصيل في بقية سور القرآن الكريم، كأنها هي موجز. وقد تكلم بهذا الكلام من قبله ابن القيم حقيقة وأفاض فيه، وجاءت بقية سور القرآن الكريم تفصل هذا الموجز. لكن أضاف الدكتور محمد عبد الله الدراز وقال إن سورة الفاتحة هي خطاب من البشر إلى الله، وبقية سور القرآن الكريم خطاب من الله للبشر. وقال إن هذه السورة بين يدي القرآن الكريم أشبه ما تكون بالاستدعاء أو خطاب الاستدعاء فوق القرآن، فكأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كله استجابة لما طلبه الناس في سورة الفاتحة، لأنهم قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاءت أول آية في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني أنتم تطلبون الهداية، يلا بدأت هذه الآيات تفصل لكم طريق الهداية التي طلبتمها في الفاتحة، وهذه كلمة جميلة. أيضا في قوله سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه كما في سورة فصلت، وقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك كما في هود، قال في سورة يونس قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، وقال في سورة الشورى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وفي قوله تعالى في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وغيرها من الآيات التي فيها الحث على الاستقامة ولزوم طريق الحق والاستمساك به حتى يأتي الإنسان تأتي منيته وهو على دين الإسلام. ولذلك الآية التي في سورة آل عمران في قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تؤكد هذا المعنى ويعني تقوي. وسبحان الله العظيم، لاحظ في أسلوب الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وهو أسلوب سلكه العلماء المتقدمون في قضية تفسير القرآن بالقرآن، يعني شوف ما أجمل الآن يا شيخ خالد لما تتحدث عن الاستقامة، فتأتي فتنظر في آيات الاستقامة في القرآن الكريم كاملا، تتضح لك أولا حجم عناية القرآن الكريم بهذه المسألة. بعض المسائل تجد أن فيها آيات كثيرة، عشرات الآيات، بماذا يوحي إليك هذا؟ يوحي إليك أن هذه أولوية من الأولويات التي اعتنى القرآن الكريم بها وأكد عليها في أكثر من موضع. فإذا وفقت ودرست السياقات التي وردت فيها هذه الآيات وجدت أنها في سياقات مهمة، فأيضا يضفي عليها المزيد من العناية والاهتمام. بعض القضايا تجد أنها ذكرت في القرآن مرة واحدة أو مرتين، أيضا يفيد كذلك أن تضعها في نصابها، فلا تبالغ في بعض القضايا التي لم نتعرض لها القرآن إلا مرة واحدة، وتغفل جوانب القرآن الكريم ذكرها ألف مرة، مما يدل على أن هناك خلل في الأولويات لدى البعض.
أيضا الإنسان لا يأمن على نفسه، فيحتاج الإنسان دائما يسأل الله عز وجل الثبات. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يردد ويقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الوحي، فمن باب أولى أن الإنسان منا دائما يردد هذا الدعاء ويسأل الله عز وجل الثبات. الاستقامة أمر عظيم، ويحتاج مننا حتى الإنسان يلتزم هذه الاستقامة أن يردد هذا الدعاء بشكل
لا شك. الآية ذكرت ثمرات الاستقامة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وذكر ثمرات لهذه الاستقامة التي يعني التزموا بها. أولا تنزل الملائكة بالبشرى، فالله يقول هنا تتنزل عليهم الملائكة، والمفسرون يقولون أنها تتنزل عليهم في ثلاثة مواطن وتبشرهم في ثلاثة مواطن، عند الموت وفي القبر وعند البعث، وهذه الثلاثة المواطن هي أشق المواطن على الإنسان، لحظات الموت، لحظات كل الذين حول الإنسان يبكون ويقيمون العويل والحزن عليه. لا، إذا كان من الأهل الاستقامة ففي هذا الموطن تتلقاه الملائكة وتبشره، إن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. والموطن الثاني في القبر، إذا دخل القبر واستوحش ورجع أهله عنه. الموطن الثالث عند البعث، وهي كلها مواطن هلع ومواطن خوف ومواطن جزع. الله سبحانه وتعالى يقول أهل الاستقامة لهم وضعهم الخاص في هذه المواطن الثلاثة، تتنزل عليهم ملائكة الرحمة بالبشرى والتطمين ويعني نفي الخوف. أيضا من ثمار الاستقامة الطمأنينة والسكينة، في قوله هنا في هذه الآيات ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأيضا تخيل في هذه المواطن الثلاثة الإنسان أحوج ما يكون فيه إلى الطمأنينة والسكينة، أن الناس كلهم في هلع وفي جزع وفي خوف وفي رعب من البعث أو من الموت أو من القبر، وأهل الاستقامة في طمأنينة وفي سكينة.
إذا سمعتم يعني ما يحدث في القبر وما يحدث نعم. في كذا من في يوم القيامة، إذا كنتم على الاستقامة فالله سبحانه وتعالى سيعطيكم الأمان في ذلك
المكان. يا سلام. أيضا من ثمار الاستقامة كما ذكرتها الآية البشرى بالجنة في قوله هنا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولاحظ هنا سبحان الله العظيم في قوله هنا التي كنتم توعدون، نحن في الدنيا نؤمن بالغيب، نؤمن بأن هناك جنة ونؤمن بأن هناك نار وأن هناك بعث ونؤمن بالأنبياء السابقين، كل هذا تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نحن ما رأينا شيء. ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الإيمان.
آمين يا رب.
لأن البعض يا شيخ خالد لا يؤمن إلا بالشيء المحسوس ويرى أن الإيمان بالغيب نقصان في العقل وهرطقة ودروشة، ولذلك يقولون ما وراء الطبيعة أو ما يسمونه الميتافيزيقا لا يؤمن بها إلا الدراويش والجهلة، أما هم كما يرون أنفسهم أنهم لا يؤمنون إلا بالأشياء المحسوسة التجريبية. ولذلك يقول أحدهم أنا لا أؤمن بما لا يدخل معي المعمل، الشيء اللي ما أقدر أجري عليه التجربة أنا لا أؤمن به. الله سبحانه وتعالى يقول هنا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ما عمركم شفتوها ولا حسيتوها بأيديكم ولا اطلعتوا على أي شيء إلا كل إيمان بالغيب، فكان هذا الجزاء في هذه المواطن الفزع. لكن تعال عند هذولا الشكاكين الملاحدة اللا أدريين كما يسمون أنفسهم، عندما يقال له في القبر من ربك؟ قال ها ها لا أدري. من نبيك؟ قال لا أدري. هنا يتبين. ولذلك قال لا يضربه الملك بمرزبة ويقول له لا دريت ولا تليت في قصة المعروفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
من الشغلات الجميلة ذكرها الشيخ عبد المجيد الزنداني، كان يتناقش مع أحد الملاحدة وقال له يعني هل تستطيع أن تسير في وقت الشمس والحرارة الشديدة بدون حذاء؟ قال لا. قال يعني الحذاء خلق لحكمة؟ قال نعم خلق لحكمة، بحيث أن يبعدني عما في رمضاء الشمس وغير ذلك وكذا في الصحراء. قال إذا كان الحذاء خلق لحكمة أنت لم تخلق لحكمة؟
نعم.
يعني حذاؤك خير منك.
جميل. أيضا نختم من ثمرات الاستقامة قضية سعة الرزق في الدنيا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي كثيرا. وأيضا من ثمرات الاستقامة وهذه من أعظم الثمار انشراح الصدر والحياة الطيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن جاء بالاستقامة واستقام على أمر الله سبحانه وتعالى لقي هذه الثمار في الدنيا والآخرة. ونحن نقول الواحد منا الآن والكثير من الناس اليوم يأخذون دورات التطوير ودورات التحسين ودورات النجاح، والله إن النجاح الحقيقي هو في الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. وإن تأتيك الدنيا وتأتيك هذه الثمار التي ذكرها الله في الآية في الآخرة في المواطن الحساسة عند الموت وعند القبر وعند البعث. نسأل الله أن يرزقنا وإياك الاستقامة في الدنيا وأن يثبتنا وإياك عليها حتى نلقاه سبحانه وتعالى. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المستقيمين. انتهى وقت هذه الحلقة، نراكم إن شاء الله في روضة قادمة من رياض القرآن، وأنتم على خير وأنتم من أهل القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
Do-do-do.